هنيئا والله لمن لم ينجرف وراء سيول الشهوات والمغريات، وهنيئا لمن كبح جماح شهواته وألجمها لجام الحياء والعفة. فمن أراد ألذ الطعام فعليه بالحلال الكفاف، ومن طلب أجمل الثياب فعليه بلباس العفة والعفاف. العفة والعفاف سيم الأنبياء وحلية العلماء وتاج العباد والصلحاء، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عندما نتكلم عباد الله عن العفاف تلوح أمامنا قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، حين راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، قالها يوسف صلى الله عليه وسلم الذي كان الداعي للوقوع في هذه الفاحشة قد اجتمع في حقه ما لم يجتمع في حق غيره. كان صلوات ربي وسلامه عليه شاباً، وكان عزباً، وكان غريباً عن أهله ووطنه، وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، وكانت هي المطالبة وليس هو، وكانت في بيتها والأبواب مغلقة، وأتته بالرغبة والرهبة. ومع هذا كله يا عباد الله، عفى يوسف لله ولم يطعها، قال: معاذ الله، نعم الرجل من إذا دعي لهذا الأمر العظيم عفى وابتعد طالبا مرضاة الله عز وجل، ويكفيه فخرا أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله عز وجل. انظروا إلى الفرق بين هذا الرجل وبين من يسعى بكل ما لديه حتى يظفر بيد امرأة فقط والعياذ بالله في الحرام. قد قص لنا نبينا صلى الله عليه وسلم خبر الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فدعا الأول فانفرجت شيء من هذه الصخرة، ثم دعا الثاني فانفرج شيء من هذه الصخرة، ثم قال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال هذا الرجل: فقمت وتركت المئة دينار، فيا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج لهم من هذه الصخرة. دخلت امرأة من الأعراب جميلة على التابعي عطاء بن يسار وهو يصلي، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم يا رجل فأصب مني، أي رغبت فيك أو في الرجال ولا بعل لدي. فقال رحمه الله تعالى: إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار. كان الربيع بن خثيم من العباد والزهاد، وجاء بعض الناس وأمروا امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض له فلعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم. فلبست هذه المرأة أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت المرأة عليه وهي سافرة، فقال لها الربيع: كيف بك يا أمة الله؟ لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يا امرأة لو قد سألك منكر ونكير؟ فلما سمعت ذلك المرأة صرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها، ثم تابت من هذه اللحظة حتى كانت من العابدات. نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت: والله لأفتننه. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها لهذا الرجل، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية. تصرم ذا لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فيا سوءة، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قارنوا بين هؤلاء الرجال الذين ذكرنا جزءًا منهم أو بعضًا منهم، كيف تمكنت أو كيف قربت منهم الفاحشة فابتعدوا منها رضاءً لله عز وجل. قارنوا بينهم وبين من يسعى إلى الفاحشة بكل ما يستطيع، إما برسالةٍ وإما بنظرةٍ وإما بخروج، حتى يظفر بامرأةٍ فيفعل بها الفاحشة. وأعظم من ذلك ممن يتمنى هذا الأمر ولا يتمكن منه، ولكن يدفع الأموال والأموال حتى يظفر بذلك، والعياذ بالله. ولعلي أختم هذه الخطبة برسالتين مهمتين. الرسالة الأولى هي رسالة للرجال من الشباب أو الكهول جميعاً: تخلقوا بخلق العفة والعفاف، فيا سعادة من عف، ويا فوز من كف، ويا هناءة من غض الطرف. طوبى لمن حفظ فرجه والله، طوبى لمن صان عرضه، طوبى لمن أحصن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. احذروا أيها الرجال فاحشة الزنا، ولا تكن هذه المعصية في أعينكم هينة، فإنها والله من كبائر الذنوب ولا تستهينوا فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رجالاً ونساءً يعذبون في تنور، فلما سأل عنهم قيل له: إنهم الزناة والزواني. اعلموا أن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فالله عز وجل يغار، وهذه غيرته. تذكروا أيها الرجال أن لكم أعراضاً كما للآخرين أعراض، وكما قال الشافعي: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى ولو بالدرهم. وأبلغ منه ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم للفتى الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا هذا الفتى من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم وعماتهم. فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد يلتفت إلى شيء من ذلك. الرسالة الثانية والأخيرة، وهذه الرسالة موجهة إلى النساء، سواء كن فتيات أو شابات أو أكبر أو أصغر، اتقين الله، اتقين الله عز وجل في أنفسكن، ولا تكن وسائل فتنة للرجال حتى يقعوا في هذه الفاحشة. لا تكن أيتها النساء معول هدم لأخلاق المجتمع وقيمه. احتشمن وتحلين بالحياء والعفاف، ولا تفسرن الحياء والعفاف على حسب أهوائكن. اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أفعالكن وفي لباسكن. أصبح كثير من النساء يقولن في هذه الأيام: إن مسألة كشف الوجه مسألة خلافية بين أهل العلم. وبدأن يرجحن أن القول في الصحيح هو جواز كشفه عندهن، وكأن الواحدة منهن هي الإمام أحمد أو الشافعي أو غيرهما من أئمة المسلمين. ألا فلتعلم المرأة أن العلماء الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة اشترطوا إذا كشفت ألا تتزين، وألا تضع شيئا في وجهها للزينة، لا أحمر ولا أصفر ولا غير ذلك. وإذا وجدت الفتنة فيجب عليها أن تغطي وجهها. فأين هذه المرأة التي كشفت وجهها ولم تضع شيئا في وجهها من أنواع الزينة؟ أين هي يا عباد الله؟ قد يكن موجودات ولكنهن أندر النادر. ناهيكم عمن تلبس العباءات الضيقة فضلاً عمن ألقت عباءتها. كيف لمثل هذه المرأة أن تنشئ أجيالاً وأن تربي ذرية سيقومون في دين الإسلام ويعلون راية الإيمان، فإلى الله المشتكى. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.